فإذا ذاكر فوضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. لما؟ لأنه تقدم معنا أن ترتيب الفرائض في الوضوء سنة، وتقدم معنا أيضا مرارا أن الأخذ بالسنن في الوضوء وفي الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة لا يعني أن نهمل، لأن السنة في المذهب مأمور بالأخذ بها، وتارك السنة عمدا مذموم مجروح. تارك السنة عمدا مذموم مجروح، يوعظ ويوبخ ويقرر على تركه للسنة. وبناء عليه، فإذا كنت تتوضأ ثم نسيت عضوا من الأعضاء، يديك مثلا، يعني نسيت يدا من الأيدي، من الأيدي يديك يدك اليوم مثلا، ثم تذكرت بالقرب قبل أن تلبس الأعضاء، ماذا تفعل؟ ترجع ثانية وتغسل يدك اليمنى، ثم تغسل يدك اليسرى بعدها، ثم تمسح رأسك وأذنيك، ثم تغسل رجليك. إذن ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وذو القرب، والقرب مقدر بعدم يبث الأعضاء في زمان معتدل، ماذا يفعل؟ الموالي يكمله، يغسله فقط، فيغسله ويوالي ما بعده. واضح يا أخوة؟ واضح. أما إن كانت سنة فقط فإنه يفعلها فقط، لأن الترتيب في السنن يعني أمره خفيف، هو من الفضائل وليس من الواجبات، لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وغيره من الصحابة: ما أبالي أبدأت بيميني أم بشمالي. وقول ما أبالي يدل على خفة الأمر، لأنه لا يقال، لأن هذا لا يقال في السنن التي أمرها عظيم، السنن التي أمر عظيم والمطلوب يعني الذي طالب الإنسان بها. طيب، إن كان صلى بطلت، يعني إن كان هذا الإنسان قد صلى ناسيا لهذا العضو بطل صلاته طبيعي، لأنه صلى صلاة من غير وضوء كامل، والوضوء غير كامل هو كلا وضوء، وضوء الغير كامل الناقص هو كلا وضوء، كأنه لم يتوضأ. ومن صلى من غير وضوء أمر يعيد الصلاة طبعا، ولا يعيده فيها طبعا، قد يرفع عنه الإثم والحرج إن كان غير مقصر، لكن لا يرفع عنه لا ترفع عنه المطالبة في الصلاة. واضح؟ إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، إن كان السنة فيفعلها لما حضر، لا يعيد صلاة ولا يعيد ولا يوالي في الوضوء إلا إن شاء ذلك، هذا أمر يرجع إليه. هذا ما يتعلق بهذه النقط الخاصة بالوضوء. بعد هذا كله الإنسان يطلب منه في الوضوء أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، مستحضرا أنه يتوضأ ليقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد كان للسلف في هذا قصص عجيبة، فيروى عن علي بن الحسين عليهم السلام، زين العابدين رضوان الله وسلامه عليه، أنه كان إذا قام يتوضأ يصفر لونه ويتغير ويمتقع، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون أمام من سأقوم؟ يريد أمام ربنا جل وعز. وهذا أيضا كان عند جماعة من السلف كما ورد ذلك في تراجمهم رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، أنهم يعلمون أمام من سيقفون ومن سيخاطبون. الله عز وجل أن يحيي قلوبنا ويتوب علينا ويردنا إليه ردا جميلا. ثانيا، لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما روي من الذكر على كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ورد في السنة ما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، وزاد الترمذي: فأحسن الوضوء، وزاد الإمام أحمد: ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. زاد الإمام الترمذي وأبو داود بعد التشهدين الله بعد الشهادتين يعني: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلني شكورا، واجعلني أسبحك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. وفي الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فسئل عن ذلك فقال: وهل تركنا من خير؟ يعني هذه الأدعية هل تركت من خير؟ ولذلك ترجم لها النسائي رحمه الله في سننه باب ما يقال في الوضوء، ما يقال في الوضوء. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، ولنسرد ما قاله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الشارح رحمه الله: أخبر أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين.
ما فرضه في الوضوء
المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض، أي على ما فرضه وقدر فيه الشارع وهو المسح، ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الأذنين فأطلق الفرض على التقدير. وأن ما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدد الشارع فيه، وهو الثلاث على خلاف في الرجلين كما تقدم. وكلامه
لأنه أصحاب المذهب مختلفون، وإيش الرجلان كذلك يغسلان ثلاثا، هل مطلوب فيهما التثليث أم الإنقاء؟ يعني أن الأصل هم يفترضون أن الإنسان لابس نعال ورجله في الغيوسة والوساخة، هل مطلوب كثر الغسلات وينقون غسلات النقران؟ ولا السنة الواردة التثليث في الأعضاء كلها، وهذا التثليث يرجى أن ينقي الرجل، أما يبقى في الوسخ مع ذلك فتنقى. يعني لا من باب التعبد في الوضوء، لكن من باب إزالة الأذى، والله أعلم.
وكلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات.
مقدمات الممهدات على ما ورد في المدونة من المعاني والرسوم وما إلى ذلك للإمام أبي الوليد ابن رشد الجد، المتوفى سنة 20 و500 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام قرطبة والأندلس في زمانه، وكان في زمان المرابطة.
وقال عبد الوهاب والنخلي والمازني
والمازري نسبة إلى بلدة مازر في صقلية أعادها الله دار إسلام، وهو أحد كبار أئمة المذهب.
بل ثم ونقل سند اتفاق المذهب على المنع.
سند هو سند بن عينان، وله كتاب في الفقه يسمى الطراز، فإذا قال سند يعني في كتاب الطراز.
ونقل سند اتفاق المذهب. ونقل سند اتفاق المذهب على المنع، وهذا إذا تحقق فيه الثلاث. وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثة فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، وقيل لا يأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين المتقدمين.
يعني قياسا على الصلاة، أنك إذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فإنك تزيد ركعة حتى تخرج من نهجة الطلب. فبعضهم قاس على الصلاة، بعضهم قال لا، إذا زدت يخشى أن تقع في المكروه أو المحرم على قولين، وقلنا ان الراجح انه محرم زيادة على الثلاثة، فشي مكروه.
تقدم ان الفور وهو الموالاة من فور، وعاجز الفور بنا ما لم يطل ليبسل اعضاء في زمان معتدل. تقدم ان الفور وهو الموالاة من فرائد الوضوء، وان المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة وسقوطه مع العجز والنسيان. واخبر هنا ان من اخل به عاجزا كمن اخذ من الماء ما يكفيه فاريق له في اثناء وضوئه، ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته فإن لم يجد إلا بدطون من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأه من أوله. وإن وجد الماء بإذن إراقة مائه الأول فإنه يعتد بما فعل ويكمل وضوءه والطول هنا معتبرا بالزمان الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. فقوله الأعضاء هو على حد الصفة أي المعتدلة يدل عليه قوله في زمان المعتدل. وفهم من قوله وعاجزا أن الناسي ليس حكمه كذلك وهو كذلك. فإذا فعل بعض الوضوء ونسي بقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له النية، فسواء تذكر بالقرض أو بعد طول. ذاكر فرضه بطول يفعله إلى لما حضر. أخبر أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، وإن ذكره بالقرض فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه. فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وأعاد أبدا لأنه صلى بلا وضوء. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته أي لما يستقبل من الصلوات، يريد ولم يعد ما صلى قبله أن يفعله ولا فرق في ذلك قبل أن يفعل ذلك ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب الله أعلم. وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته إذ لا يقال ذكر إلا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول. فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا، وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن مكث ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده. وإن ترك سنة متعمدة وصلى واستحب له وصلى استحب له أن يعيد في الوقت.
طيب هذا من تعرف إذا كان هناك أي سؤال أستاذ تفضل بارك الله فيكم. ماذا رأيكم الله؟ طبعا المسح على الخصال مرة ما شكلها تقع لأنها منسوح، كل منسوحات الأصل فيها التخفيف والمغسولات فيها التثليث باش تغسل لك العضو وتنقيه. نعم ما كان شنو؟ اي نعم يعني هو مسح الخفين، اذا مسح الخفين ثم ازالهما خلعهما فعلى المذهب لو غسل رجليه مباشرة اجزأه الوضوء. وخارج المذهب عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه واخذ بذلك عطاء بن ابي رباح، ومن الفقهاء الكبار اخذ به ابن حزم وهو قول الشيخ ابن تيميه ايضا ان خلع الخفين لا ينقض الوضوء، وهذا من حيث الدليل هو الراجح والله اعلم. اما من حيث الاحتياط فالقول باخذ المذهب يعني احوط، اما خارج المذهب كان اقول بمجرد خلعه الخفين يبطل وضوءه، لكن مذهبنا وقف بين هذا المسح على العمامة حقه هو الناظم ما جلست شي كله، ولكن المسح على العمامة على المذهب لا يجزئ الا لعذر اذا كان بالرأس عذر حل الجبيرة بحال هذه. وحملوا احاديث المسح على العمامة كلها على العذر، قالوا كان لعله كان في رأسه صلى الله عليه وسلم وجع أو صداع، لكن هذا ضعيف جدا، بل هو خطأ يعني، لأنه قد ثبت في أحاديث كثيرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم ومسح غيره من الصحابة، بل ثبت المسح على كل ما يوضع على الرأس، لا قلنسوة ولا خمار ولا إمامة، ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على العمامة وعلى الناصية. وثبت أنه حديث ابن صفوان بن عفان او غيره من الصحابه انه امرنا ان نمسح على العصائب والتفاخين، والعصائب هي العمائم والتفاخين هي الجوارب. ولا يخفاكم ايضا انه في المذهب لا يجوز المسح على الجوارب هذه، انما المسح يكون على خفين بشروط يعني صعبه، بشروط صعبة. وليس هذا خاصا بمذهبنا، بل هو في المذاهب الاربعه، بل حتى اغلب المذاهب المتبوعه حتى الزيديه وغيرها كلهم يقولون نفس هذه الاقوال، يعني هذه الشروط الصعبه في المسح على الجوارب او الخفين كل المذاهب المتبوعه تقول بهذه الشروط، ليس هذا الامر خاصا بمذاهبنا. اما المسح على الامامه فلا، المذاهب الاخرى المتبوعه بعضها يقول بالمسح، يعني كالحنابله يقولون، لكن بشروط، يقول ان كانت على صفه امامه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان تكون محنكه وتكون مربوطه ويمسح على الناصيه، وهذا من التشديد، لانه الحقيقه لا، الثابت المسح على كل ما يلبس على الراس. وثبت عن ابي بكر الصديق وعن ام سلمه رضي الله عنها وعن غيرهم المسح على الخمار، يعني الدرة اللي تلبس على الراس. وذكر ابن حزم روايات عن بعض السلف المسح على القلانس، القلنسوه التي توضع طاقيه، يعني هذا كله من تيسير الشرع يعني على المسلمين، لله الحمد والمنه. طيب، ثبت هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. واما المسح على الجوربين فثابت في احاديث عديده، وصنف علامة الشام جمال الدين القاسمي الأثري رحمه الله تعالى كتابا جيدا جدا في المسح على الجوربين، أورد فيه أحاديث عديدة وناقش أسانيدها وبين صحتها، ومن هذا الحديث الذي ذكرته لكم. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن كل ما يلبس في الرجلين يجوز المسح عليه، وأنه لا تشترط تلك الشروط الصعبة التي ذكرها غالب أصحاب المذاهب. طريقة المسح على الخفين على الخمار، يعني يعمم، يعني يغسل يديه ثم يعمم المسح جزء من الرأس، والحق الأحوط أن يمسح جزءا من الرأس باش يعني يوافق السنة. والله لا، الناصية، الناصية مش مجلها، الناصية شعر الناصية. يعني أنتم تلاحظون أن أصحاب المذهب إذ أخذوا بالمسح على الخفين ثم منعوا المسح على الإمامة تناقضوا، أنه قيل لماذا أجزتم، لماذا منعتم المسح على الإمامة؟ قالوا لأنه مأمور بأن يمسح رأسه لا أن يمسح على حائل. قيل قد ثبت أنه مأمور بغسل الرجلين، قالوا قد وردت في ذلك السنة، قلنا قد وردت أيضا السنة بالمسح على الإمامة. وهذا يعني جواب لا يعني لا يمكنهم أن يتنفلوا منه. هذا حقيقة سيأتي في الغسل إن شاء الله، مجموعة تضغطه وتعركه، هذا ما في موضوع يعني. نعم، دخلوا الدواء وتمسحوا الدنيا. نعم نعم، دون أن نعم.
ولكن قريب يعني بعض أعضاء
الخصر في العضو بشي يكون الموالاة هنا، أنه إذا كان بالقرب الموالاة رابق ساري مفعولها، أما بالبعد ما قام موالاة ثم رأيتي تدرك اللي فات. أي فهمت، ولكنه معقول الفترة بقت موالاة، هو لم يوالي لكنه معذور، لأنه قلنا لا، الموالاة في السنة فرض، فرض مع الزكاة والقدرة، وتسقط مع النسيان والعجز.
رجحتم أن فوق الثلاثة هو حرام، يعني هذا ينقله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره شيخ الحويلي أنه رسول الله عليه وسلم يقول ثلاثا أو أربعا أو أكثر حتى يزيل ما كان الوسخ أو شيء من القبيل حتى يزيل. بس ما الحديث عند الشيخ الحويلي وصار يعني ديالو في الطهارة يعني.
طيب أظن أنه يعني لاحظ أن أنا حددت قلت إذا كان هناك أذن أو قذر فأراد أن يغسله ليزيل الأذى لا للتعبد فهذا جائز، بينت هذا أنا. ولذلك قالوا في الرجلين الإنقاء، لماذا الإنقاء؟ لأن الغالب أن الرجلين يعني تستخدم يعني إنسان يكون حافيا وما إلى ذلك فتعلق بها الأوساخ تعلق بها. لكن غالب الأحاديث تذم جدا، حتى هذا الحديث فمن زاد فقد ساء وتعدى وظلم، هذا كلام شديد يعني. لما هو الشارح نقل القولين، ولكن التعدي والظلم والإساءة هذه ترى ولا تحنين؟ ما كانش تعارض، لأنه إذا الحديث الذي تفضلت به يقول إزالة الأذى، نحن لا نتكلم عن إزالة الأذى، نحن نتكلم عن مطلق الوضوء. إذا لم يكن بيديك أذى مثلا أو بوجهك أذى تغسل مرة واحدة. هذا هو لأنه من باب الغلو، غلو الدين والتنطع هو يعني ما في أفضل. حديث ذكر بعد
من توسع
أكباره، وهذا رواية ملفقة من عدة ما المهم هذا ملفق من عدة رواية للفقه.
يعني وذكر الله كثيرا وفتحه وكذا
موقف ضعيف من لا زيادة التلميذ مش الغالب على عباس، لا التلميذ عنده أسانيد، عنده أسانيد نقية ومزيانة لكي الذي يغلب عليه الضعف حتى انحط عن رتبة السنن هو ابن ماجه، حتى ان بعض الحفاظ اقترح ان يوضع بدل ابن ماجه مسند الدارمي. مسند الدارمي اسانيده وروايته اتقن افضل من ابن ماجه، ما هو في نفس الحجم في التوفي شيء حوالي 4000 حديث سنن الدارمي او مسند الدارمي لا لا فين البخاري ومسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وما من حيث الصحة لا هو الذي التزم الصحة البخاري ومسلم، والتزمها أيضا ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، والتزمها قلنا الحاكم يعني الغالب هذو التزموها، وجب بعدهم مدة الضياء المقدسي وألف كتابه في الأحاديث الصحيحة أيضا ولم يكمله الحقيقة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفضل المختار حديث مختار الضياء المقدسي على مسند الحاكم مستدرك الحاكم، وإن كان الحافظ أحمد بن صدق الغماري ناقشه مناقشة شديدة في كتابه الأمال المستظرفة على رسالة المستظرفة، وبين أنه لا مقارنة بين الضياء بين كتاب الضياء وبين مستدرك الحاكم، لأن الحديث لأن مستدرك الحاكم أكبر من مختلط الضياء بمراحل. على أي حال البخاري لا المسلم لم يكن البخاري هو أصحها ثم مسلم، وإذا قلنا رواه البخاري أو مسلم فهذا صحيح. ثم تصحيح ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان أجود وأفضل بكثير من تصحيح الحاكم، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال العلماء لعله ألفه ومات قبل أن يتم تحريره، ولذلك الثلث الأول منه الغالب على أحاديث الصحة، وأما الثلثين اللي بقوا ففيها أحاديث كثيرة واهية وساقطة وضعيفة، بل هو موضوع كذلك موضوع كذلك خاصة في المناقب والفضائل. فلذلك لا يعول على تصحيحات الحاكم، بل تصحيحاته أشبه بالريح كما يقال. وتصحيح وتحسين الترمذي أجود بكثير من تصحيح الحاكم. فيعني ابن خزيمة أفضل من ابن حبان، وابن حبان والترمذي كفر في رهان كفر في رهان. هذا أما الضياء المقدسي فكتابه حقا وإن كان هو يعني حاول أن يجمع فيه الأحاديث المختارة في الجياد بالأسانيد الصحيحة، ومتأخر، والضياء المقدسي متأخر جدا عن هذه الطبقة. الضياء المقدسي مثلا 600 وكذا، لذلك أسانيده طويلة يعني جاء بعد عصر الرواية وجمع الأحاديث بطرقه. لا المسند يأتي بعد هذا، لأن المسند لم يلتزم الصحة، وإن كان هو قال لابنه عبد الله عليك بهذا الديوان وكل حديث لم تجده فيه فاعلم أنه ليس بحديث، لكن هذا في المبالغة، وإلا ففي المسند أحاديث كثيرة غير موجودة. المسند جمع حوالي 40,000 حديث. لا الديلمي لا يقارن لا بالبيهقي ولا الضحاك. الديلمي من أحطها درجة. الديلمي الغالب على أنه إذا ذكر الحديث رواه الديلمي فاعلم أنه إما موضوع أو ضعيف. أنا لا أدري كيف الديلمي رحمه الله وغفر له، حتى هو ذكر في مقدمة الكتاب أن الناس غفلوا عن السنن وعن اهتمام بهذا، فلذلك جمعت لهم هذا الكتاب. جمع الكتاب يعني غالب عليه الوضع والضعف. ولكن أنا أنصحكم بالرجوع إلى كتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لجد جدنا الإمام محمد بن جعفر رحمه الله، هذا عمدة في معرفة كتب السنة، ومزيان تقرأوا معاه الأمام المستطرفة للحافظ أحمد بن الصديق تلميذه. وأنصحكم بالرجوع إلى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله، هذا كتاب ضروري في الرجال في هذه الأحاديث. وكين كتاب الحطة في الأحاديث في الكتب الستة لصديق حسن خان رحمه الله، جيد جدا. فهو الحاصل يعني ينبغي أن نهتم قليلا بعلم الصلاح الحديث، هذا علم يعني عظيم، وهو شعار أهل الحديث حقيقة، شعار أهل السنة. آه نعم هذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وكبد أخطانا ويبقى المجلس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.